بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 18 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره للأحاديث التي ختم بها كتاب الصلاة، وقد بوب باب الدعاء بعد التشهد الأخير، وهل هو من الماتن صاحب المتن أو من الشارح يحتاج إلى مراجعة. وهناك الذي قبله باب التشهد، طيب يحتاج إلى مراجعة أكثر إن شاء الله، لأن على ما تقدم أنه من كلام الشارح، لكن بعض الإخوة يقول وجد في بعض النسخ أنه موجود في المتن، فالله أعلم هل هو من الطبعات أو هو من نفس المتن. وأقرب الألفاظ إليه لفظ الإمام البخاري رحمه الله، فقد ذكره في باب ما جاء في عذاب القبر. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكره بلفظه. وأما الإمام مسلم رحمه الله فلم يرويه بهذا اللفظ، وإنما رواه باللفظ الآتي، فقوله وفي لفظ لمسلم هذا هو لفظ مسلم للحديث، فلم يرويه بنفس لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي: هذه أدعية عظيمة هامة، لأنها طلب الإعادة من أعظم الشرور وأسبابها، ولهذا عني بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، فكان يدعو بها ويأمر بالدعاء بها، وجعل موضع الدعاء بها دبر الصلوات لأنه موطن إجابة. ودبر الصلاة أي آخر الصلاة قبل التسليم، لأن دبر الشيء مؤخرة الشيء، وهو من الشيء فتقول دبر الدابة أي مؤخرتها، وهو من الدابة. وكذلك الصلاة، وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المبحث في إثبات أن هذه الأدعية تقال قبل التسليم لا بعد التسليم، وهكذا كل ما جاء فيه هذا المعنى، وسيأتي إن شاء الله بعضها. قال رحمه الله تعالى: وهي تشمل الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار ومن شهوات الدنيا وشبهاتها، وذلك بقوله: ومن فتنة المحيا والممات. ففتنة المحيا فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، وفتنة الممات الثبات على الحق والنجاة من عذاب وفتنة القبر وما قبل ذلك وما بعده، من قول كلمة التوحيد والتوفيق بحسن الخاتمة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال رحمه الله: ومن إغواء الشياطين عند الاحتضار، يعني أنهم يأتون كما صحت بذلك الآثار فيريدون أن يفتنوا الإنسان في عدم التوفيق لحسن الخاتمة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يغلب الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل عند احتضاره، حتى لا يقنط من رحمة الله فيحرم نفسه حسن الخاتمة. قال: وفتن القبر التي هي سبب عذابه، ومن فتنة الدجالين الذين يظهرون على الناس بصورة الحق وهم متلبسون بالباطل. والدجالون أعم من المسيح الدجال، فالمسيح الدجال من الدجالين، وقد جاء وستأتي معنا بعض الأدعية ما يدل على ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وأعظمهم فتنة الذي صحت الأخبار بخروجه في آخر الزمان، أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. قال رحمه الله: الأحكام المأخوذة من الحديث. أولا: استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير، كما هو صريح بتقييده بهذا المكان في صحيح مسلم، لأنه قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وطبعا كما تقدم، لفظ التشهد يتناول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه متبوع بذلك جمعا بين الأدلة المروية في هذا الباب. وليس معناه أن هذه الأدعية بعد التشهد مباشرة، بل بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأدعية بعض الأدعية، وقد جاءت أدعية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى، مثل حديث عائشة ففي البخاري عنها رضي الله عنها، والحديث الصحيحين، قالت: كان يدعو، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي هذا الحديث زيادة ماذا؟ التعوذ من المأثم والمغرم. وهكذا جاء في رواية أخرى عند البخاري عنها رضي الله عنها أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام فيقول، أي في صلاته وقبل تسليمه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا جاء في دعاء الاستفتاح، وجاء كذلك في الدعاء في آخر الصلاة. وفي حديث أنس كذلك في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب فتنة القبر. وفي هذا زيادة العجز والكسل والجبن والهرم. إذن عندنا الآن أربع دعوات في حديث أبي هريرة، وأربع دعوات في حديث عائشة زيادة: المأثم والمغرم، والغسل من الذنوب والخطايا إلى آخره، وأربع دعوات في حديث أنس زيادة: أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. وفي حديث ابن عباس كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهذه الدعوات هي التي جاءت في حديث أبي هريرة. فهذه الآن 12 دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في دبر صلاته. قال ثانيا أن هذه الاستعادة من مهمات الأدعية وجوامعها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم عني بها ولاشتمالها على الاستعادة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها، ولذا أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها. ولو دعا بغير هذه جاز، أحيانا يزيد شيء آخر يجوز، والدليل ثم ليتخير من المسألة ما شاء كما تقدم معنا في حديث ابن مسعود، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. والأفضل أن يأتي بالأدعية الواردة، وإذا أتى بشيء آخر جاز. وهل يجوز الجمع بين هذه الأدعية؟ الجواب إذا كان لا يشق على الناس يجوز أن يجمع بينها، مثل صلاة الليل أو صلاة التطوع لنفسه أو حتى بالناس في وقت الصلاة التي يستحب الناس تطويلها. أما إذا صلى بالناس في الفريضة فليخفف، فهذه السنة وهذا هو فقه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأخبر أن من خلفه قد يكون فيهم المريض وذا الحاجة ونحو ذلك. قال ثالثا ثبوت عذاب القبر وأنه حق والإيمان به واجب لاستفاضة الأخبار عنه بل تواترها، فأدلة الكتاب والسنة تدل على إثبات عذاب القبر. قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذه النار هي نار عذاب القبر بدليل ما بعده، وهكذا أدلة أخرى من الكتاب ومن السنة تدل على ثبوت عذاب القبر وهو من الإيمان باليوم الآخر، أحد أركان الإيمان الستة، لأن اليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت وهو من اليوم الآخر. قال رحمه الله رابعا التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة فإنها سبب الشرور. وكما يدعو الإنسان بلسان مقاله كذلك ينبغي أن يدعو بلسان حاله، ما يبرهن ويصدق لسان المقال، ومعناه ينبغي عليه أن يجتهد في اجتناب أسباب الشبهات وأسباب الشهوات من اجتناب مواطنها والبعد عن أهلها وعدم الخلطة بما يفتن فيها وبها. قال خامسا التبصر بدعاة السوء وناشري الإلحاد والفساد فإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين وهم في الحقيقة الهادمون للفضيلة والدين، لأن لفظ الدجال يفهم منه هذا، فتكرار المبنى يدل على تكرار المعنى. أصل الدجل الكذب الذي يكون فيه الباطل في صورة الحق، الباطل في صورة الحق، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يدعي النبوة بعده بأنهم دجالون كذابون، فإنه يأتي من بعده 40 رجلا دجالون كذابون كلهم يدعي أنه نبي. وكما تقدم معنا أن لفظ 40 هل يدل على الحصر؟ لا، وإنما يدل على الكثرة، يدل على الكثرة، 40 و70 ونحوه، ومعناه دجالون وكذابون كثير أو كثر. ولفظ الدجال أي من يكون كثيرا ما يظهر الباطل في صورة الحق، ويشمل هذا المسيح الدجال، ويشمل كذلك كل من سلك هذا المسلك ممن يدعي الإصلاح وهو يفسد، سواء تحت مسمى وادعاء النبوة والرسالة، أو كذلك دعاة وعلماء السوء والضلال، أو غير ذلك من المعاني الأخرى. قال سادسا: المسيح مطلقا هو عيسى بن مريم عليه السلام، وإذا قيد بكلمة الدجال فهو رجل آخر. وسمي الدجال مسيحا لأنه يمسح الأرض فيطوف فيها ويفتن الناس في مسحه، ويقال المسيخ لأن عينه ممسوخة، ويقال مسيح لأن عين أحد عينيه ممسوحة والأخرى عوراء، وكلها معاني صحيحة. قال سابعا: فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الانشغال بالدنيا والشهوات، وأعظمها سوء الخاتمة. ولهذا قال: ومن فتنة الممات، يعني أن يحسن الله عز وجل لهذا الداعي الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. قال ثامنا: فتنة الممات هي فتنة القبر، كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر: وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ومعناه فتنة عظيمة، فتنة الدجال فتنة يحصل فيها اللبس والتغرير بكثير من الناس، وقد وقع في وصف من يتبعه ما يدل أن الذي يتبعه أكثرهم أهل الجهل، ومن هم مظنة قلة العلم فيتبعه، أو كذلك من هم أهل هوى، ولهذا يكون أكثر أتباعه اليهود، وأكثر أتباعه الأعراب، وأكثر أتباعه النساء. ولو تأملنا في هذه الأجناس المذكورة وجدنا الجامع بينها شيئين اثنين: إما هوى، واليهود أهل هوى، والدجال عنده دنيا ليس عند أحد، فينثر الذهب نثرا، ويأمر بالشيء فيكون مثل ما يريد، وهذا فتنة لمن في قلبه مرض. من في قلبه مرض يفتتن على طول، إذا رأى الذهب يصب صبا، والدنيا تأتي رغدا، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي عيونك فتخرج، والزرع فيزرع. هذا فتنة لمن في قلبه فتنة. وهكذا كذلك الأعراب والنساء، لأنهم ولأنهن أهل جهل، فيفتتنون كذلك بالمسيح الدجال. أما من عنده علم فلا يزداد إلا ثباتا أنه الدجال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر عن الشاب الذي يريد الدجال أن يفتنه فلا يفتتن، ثم يأتي بالمنشار فينشره من مفرق رأسه ويفلقه فلقتين، ويمر بين فلقتيه ثم يدعوه فيكون حيا بعد أن مات، فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت إلا يقينا أنك الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فتحقق فيه فازداد بصيرة ويقينا. وهكذا أهل العلم، لا يزدادون بالفتن والمحن إلا ثباتا بخلاف أهل الباطل. هذه بعض فوائد الحديث. ومن فوائد الحديث كذلك فيه استحباب الدعاء أدبار الصلوات، وأن هذا الدعاء ليس محصورا، جمعا بين الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب. وقد تقدم معنا أن هناك جمل أخرى ذكرت في أحاديث أخرى، كالجمل التي ذكرت في حديث عائشة، والجمل المذكورة في حديث أنس، وغيرها من الأحاديث الأخرى. ويجوز أن يزيد الإنسان أحيانا شيئا آخر لما جاء في حديث ابن مسعود، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وكان بعض السلف يشدد في هذا، حتى أنه يأمر بعض أولاده إذا صلى ولم يدعو بهذا الدعاء، أي يتعوذ من هذه الأربع، يأمره أن يعيد الصلاة حتى لا يفرط في هذا الدعاء ويلتزم به في صلاته، تأكيدا منه على المحافظة على هذا الدعاء. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه واجب التعوذ من الأربع المذكورة في هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أنس، قال بعض أهل العلم أنه واجب، والصحيح أنه سنة مؤكدة أكدت تأكيدا شديدا لكثرة ورودها في الأحاديث، ولكذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياها من قوله وفعله وتكرار ذلك. ومن مسائل الحديث كذلك في هذا الحديث وما كان بمعناه مما ورد من الأدعية، استحباب الدعاء في الصلاة بما ورد من الأدعية، بما ورد من الأدعية. فكما نرى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الأدعية، فكما ندعو بمثل هذه الأدعية في آخر الصلاة كذلك في السجود، فإن السجود كذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين حث على الدعاء فيه: أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، يعني فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فكذلك المسلم يحرص على الدعاء بمثل هذه الأدعية. وكما نرى في حديث عائشة دعاء الاستفتاح كرر في دعاء دبر الصلاة وآخر الصلاة، فكذلك لا مانع أن تدعو به في السجود أحيانا، خصوصا في صلاة الليل وفي غيرها من النوافل المطلقة. طيب، إلى هنا إن شاء الله. يقول: إذا طلب منك المصلون أن تطول في الدعاء هل نتبعهم؟ إذا طلبوا جميعا فلا بأس، ولكن الغالب أن هذا لا يقع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم التخفيف في الفرائض. وهذا سؤال يقول: هل يجوز خروج عن الصلاة لعله مع الإمام إذا قرأ الدعاء في الفريضة بقراءة طويلة سواء كان للمريض أم لا؟ إذا أطال إطالة يكون فيها مضرة ومشقة فيجوز الخروج عن الإمام، مثل ما خرج ذلكم الفتى من الصلاة العشاء عن معاذ رضي الله عنه أرضاه. لكن ماذا قرأ معاذ؟ قرأ البقرة، حتى لا تظن أن التطويل بما يقذفه الشيطان في قلبك من تطويل. بعض الناس يصلي في مساجد العجلة، فإذا جاء وصلى في مساجد السنة قال: إيش تصلون تراويح؟ كيف إيش تصلون تراويح؟ الميزان السنة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعودوا صلاة الفجر يصلون إذا زلزلت الأرض زلزالها، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بها، لكن ليس كل يوم، صلاها في السفر أما كل يوم من هذه قصار المفصل هذا خلاف السنة. فالعام إذا صلى خلف أهل السنة ورآهم صلى يوم الجمعة بالسجدة وهل أتى على الإنسان ماذا يقول؟ يقول سأصنع مثل ما صنع الفتى، هل يجوز له ذلك؟ لا، لا ما يجوز له ذلك، لأن الفتى خرج في حق وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة العشاء ما يصلى فيها بسورة البقرة، صلاة العشاء يصلى فيها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها من السور، الشمس وضحاها والضحى ونحوها من السور كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبع السنة، الميزان السنة، فإذا كان كذلك فلا تنصرف من الصلاة. أما إذا كان زيادة مخلة وزائدة عن حد السنة وفيها مشقة ومضرة فاخرج عن الصلاة إلا لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. الضرورة حتى لو صلى بإذا زلزلت الأرض زلزالها وأنت تريد الحمام تخرج، أو تجلس تجعل الحمام في المسجد، ما تجعل الحمام في المسجد ستخرج. الضرورات تبيح المحظورات، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أخرج توكل على الله. كذلك الضرورة إذا وقعت لك في أي وقت وأي حين تخرج. الضرورات تبيح المحظورات، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.